بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك الذي نسأل الله عز وجل به القبول والثبات والسداد في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة. من رحمة الله عز وجل أن شرع لعباده أحكاما تناسب أحوالهم ووضعهم وضعفهم وقوتهم، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أسبغها على عباده وامتن بها على عباده. فالشرع لا شك أنه يراعي ضعف الإنسان وحال مشقته، وهذا في جميع أبواب الدين. ومثال ذلك أن المرء قد يشق عليه استعمال الماء في الطهارة، فإنه ينتقل إلى التيمم إذا كان عنده عذر يبيح له ذلك. كما أن من الأحكام التي خففت مسألة الصلاة، بحيث أن المرء لو أنه كان فيه مرض لا يستطيع القيام، فإنه يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، سواء كان الجنب الأيمن أو الأيسر، فإن هذا كله دليل على يسر الدين، وعلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بحيث أنه خفف عنهم الأحكام. مثال ذلك إخواني في باب الصيام، هو أن الله عز وجل شرع للمسافرين والمرضى وغيرهم من أهل الأعذار في باب الصيام أحكاما تخفيفية تناسب حالهم. يقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن المرء قد يكون يدركه هذا الشهر وهو مريض أو مسافر، أو أنه يلجأ إلى السفر في نهار رمضان، أو أنه يلجئه المرض إلى الإفطار في نهار رمضان. فهناك أحكام تخفيفية تناسب مسألة المريض والمسافر إذا جد له أو طرأ عليه طارئ في هذا الشهر الكريم. من هذه الأحكام أولا مسألة المرضى، وهنا لابد أن نعرف المرض الذي يبيح للصائم الإفطار. المرضى إخواني أنواع، فمن المرضى ما يكون المرض بالنسبة إليه خفيفا، ونريد أن نتأمل هذا. مرض خفيف لا يشق معه الصيام، بحيث أنه يكون عنده صداع خفيف، أرق خفيف، فإن هذا لا يشق عليه الصيام، ولا يأتيه شيء من الأمور العكسية وردة الفعل العكسية والمضاعفات، فهنا في هذه الحالة يجب عليه الصيام. وهناك من المرضى من يكون الصيام بالنسبة له شاق، ولكنه لا يرد عليه بالمضاعفات، المضاعفات العكسية أو ردات الفعل التي تؤثر فيه أكثر من مسألة لو كان صائما وغير ذلك، فإنه في مثل هذه الحالة يكره في حقه الصيام، يكون من باب المكروه، يعني أنه يصوم وهو مريض ولكنه فيه مشقة على نفسه، لكن ليس هناك ضرر يترتب عليه. ففي مثل هذه الحالة يكون الصيام بالنسبة لهذا الصائم المريض مكروها. والحالة الثالثة أن يكون الصيام لهذا المريض إذا صام وهو مريض يكون شاقا عليه، كما أنه تترتب عليه حصول ردة الفعل العكسية والمضاعفات العكسية، كأن يكون المرء مثلا عنده سكر عال، فإذا صام معروف أن السكر قد يتسبب له بالعمى، قد يصيبه الإغماء، وهذه الروح البشرية والنفس والجسم هو أمانة عند العبد ليس ملكا له، فلا بد أن يكون يتعامل فيه وفق الأدلة الشرعية ووفق ما يأمره الله عز وجل به. فإذا كان في مثل هذه الحالة يترتب عليه وقوع الضرر، فإنه يحرم في حقه الصيام، ونريد إخواننا وأخواتنا يتأملون، يحرم في حقه الصيام. مريض كلى مثلا، مريض الصرع الذي يأمره الطبيب أنه في كل 6 ساعات يأخذ حبة، فإذا لم يأخذ الحبة ربما وقع تشنج، توقف قلبه، لو كان في سيارة ويقود ربما صرع وقتل الناس وتسبب بالحوادث الشنيعة. ففي مثل هذه الحال يحرم في حقه الصيام، والأمر واسع ولله الحمد، حيث أن الله عز وجل بيّن أنه يفطر ثم يقضي في أيام أخرى. وهؤلاء المرضى لهم أحوال، منهم من يكون المرض من النوع الذي لا يرجى برؤه، بحيث أنه يكون من الأمراض المستعصية الدائمة، ويقرر عليه الطبيب الثقة المعروف في عمله ولو لم يكن مسلما، يقول له يا فلان أنت ما يجوز لك أنك تصوم، حالتك ما يناسبها الصيام اليوم هذه السنة، أما الأعوام قال لا، بل هذا مطلقا إلى أن يشاء الله. هذا يسمونه عند أهل العلم المريض الذي لا يرجى برؤه. ومثاله والله أعلم مسألة المصروع صاحب الصرع، فإنهم يقولون هذا مما يطول أمده ولا يرجى برؤه، طبعا البرع عند الله عز وجل، لكن يقصدون أنه من الأمور المستعصية التي يطول فيها الأمد، فهذا يفطر هذه الأيام ثم ينتقل إلى الكفارة، يدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام، ولا يعمد إلى دفع المال إلا إذا أعطى المال لبعض الناس أو بعض اللجان يوكلهم توكيل بأن يخرجوا طعام. وأما الواجب عليه أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من الطعام، ونصف الصاع من قوت البلد، كالقوت عندنا مثلا الأرز هنا الذي يتقوت به الناس، نصف الصاع يصل إلى تقريبا كيلو ونصف على باب الاحتياط، يعني يخرج عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام. أما إذا كان هذا المرض من النوع الذي يزول، بحيث أنه كان عنده مرض يعني أصبح عنده زكام شديد، جاءت معه حرارة، جاء معه جفاف في الحلق، فاضطر مثلا إلى أنه يفطر، فإنه يفطر ثم يقضي هذه الأيام التي وجبت عليه. هذه مسألة في مسألة الصيام من ناحية الكفارة. هنا أمور نريد أن نعرفها، وهي أن بعض المرضى يضطر إلى أنواع من العلاج، وبعض الناس يظن أن هذه مفطرة وهذه لا تفطر، وبعضهم لا يدري هل هي تفطر أم لا. مثال ذلك قد يكتب الطبيب للمريض أنه يستعمل الإبر، واضطر إلى أن يستعمل الإبرة في فترة الصيام كإبر البنسلين وغيره من أجل الحرارة وما شابه ذلك. فالإبر على نوعين، إن كانت هذه الإبر مغذية من النوع المغذي يعمل له درب أو ما شابه ذلك، وهي تسد مسد الأكل والشرب، فإنه يكون بذلك مفطرا ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وما دام أنه عمله وهو مريض فإنه لا جناح عليه إن شاء الله يقضي هذا اليوم بعد رمضان. وإن كانت هذه الإبرة من الإبر العلاجية وليست مغذية، سواء أعطيت له بالعضل أو بالوريد أو غير ذلك، إذا كانت من النوع العلاجي فإنه يجوز للمريض أن يستعملها فإنه يجوز للمريض أن يستعملها ولا يكون بذلك مفطرا. من الأمور العلاجية التي يكثر عنها السؤال وتلتبس على بعض الناس استعمال القطرة، والقطرة قد تستعمل بالعين، قد تستعمل بالأذن، قد تستعمل بالأنف. أما قطرة العين والأذن فإنه لا يفطر فيها الصائم، وإن استعملها وهو صائم، وذلك لأن العين والأذن ليستا بمنفذ إلى الجوف. حتى لو وجد طعم هذه القطرة في حلقه من الداخل، وجد شيء من المرورة، فإنه لا يكون مفطرا، لأن الأذن والعين ليستا بمنفذ إلى الجوف. وأما قطرة الأنف فإذا كانت في أول أنفه وخرجت فإنه لا يكون مفطرا، وأما إذا تجاوزت ودخلت إلى جوفه، تجاوزت الحلق، لأن الأنف منفذ إلى الجوف يدخل، فإذا تجاوزت ودخلت إلى الجوف يكون مفطرا بذلك، والواجب عليه أن يقضي. ولذا بعض أنواع العلاج يستحسن بالمسلم أنه لا يستعملها وهو صائم، لأنها من النوع التي تتأخر، فلا يضع نفسه في شبهة أو أنه قد يفسد يوم ويثقل عليه القضاء. وإن كان إذا كان مريضا يجوز له أن يستعمل العلاج، والله قد جعل سبحانه وتعالى له سعة في ذلك، لكن نقول إذا كان لا يريد أن يثقل عليه القضاء ويترتب عليه وتتراكم الأيام فإنه لا يفعل ذلك. هنا مسألة يسأل عنها بعض الناس، وهي استعمال البخاخ، بخاخ الربو، بخاخ الربو الذي يكون من الهواء ليس فيه مادة سائلة تشرب وتدخل إلى الجوف، كهذا الذي يعطى لمرضى الربو، فإن البخاخ لا يكون من الأمور المفطرة، ويجوز لصاحب الربو الصائم أن يستعمل هذا البخاخ الذي يفتح له القصبة الهوائية، يجوز له ولا يكون مفطرا بذلك. من الأمور إبرة البنج، هل يجوز للصائم أن يستعملها أو لا؟ سام ذهب إلى الطبيب فأراد أن يعمل له حشوة في سنه، وأراد أن يستعمل إبرة البنج أو في أي موضع من جسده، فإن إبرة البنج لا يكون بها مفطرا. وإن كنا ننبه إخواننا أن إبرة البنج إذا كانت يستعملها المريض من أجل أن يعمل شيئا في أسنانه، أن يتحرز من دخول شيء من هذه المواد التي تكون في الأسنان إلى داخل الجوف. وإن كان يستطيع أنه يؤجل العمل إلى ما بعد الإفطار فهذا أفضل، لكن لو أنه اضطر بحيث أن الألم قد ضايقه، كأن يكون عنده عصب ملتهب أو شيء وأراد أن يعمله، فإن إبرة البنج التي تعطى له لا تبطل صيامه ولا تجرحه، لكنه يتحرز من دخول شيء من مواد الأسنان التي تعمل إلى جوفه. مسألة يسأل عنها بعض الناس وهي استعمال التحامير الطبية، سواء كانت للرجال أو كانت للنساء، بحيث أن المرأة قد تستعمل التحامير الطبية التي تكون في الأماكن الخاصة، فإن هذه جائزة لها، لأن الفرج ليس بمنفذ إلى الجوف، لأن المنفذ إلى الجوف هو ما يكون عن طريق الفم ويكون عن طريق الأنف. وأما مسألة التحاميل التي تعمل بنوع خاص لبعض النساء، تصرف توضع في مكان خاص، فإن هذه لا تكون من الأمور التي يفطر بها الصائم. قد يكون بعض الناس عنده شيء من الجفاف ويريد أن يستعمل مرطب الشفاه، وهو استعمال خارجي لا يدخل من هذه المادة شيء إلى داخل فمه ثم يبتلعها، يجوز للصائمة إذا تشقت شفاتها أنها تستعمل مرطب الشفاه كما يجوز للرجل. لكن ننبه أن بعض ألوان المرطبات قد تكون كلون الروج أو كلون الحمرة التي تستعمل باللفظ العامي، فإن هذا إذا كان يعطي لون فإن المرأة لا تستعمله، لأن هذا من أمور إذا كانت تكشف وجهها لا تستعمله، لأن هذا من أمور الجمالية التي تكون من نوع التبرج، إذا كان يعطي لون النفس لون الروج. أما إذا كان رجلا فهذا من باب أولى، لأن هذا يكون من باب التشبه. لكن لو أن عندنا إنسان احتاج إلى أن يستعمل مرطب وشفاته فيها تشقق دائم وأراد أن يستعمله وهو صائم وليس فيه من هذه الألوان شيء من ناحية الجواز، فإنه جائز ولا يكون من الأمور المفطرة. هنا مسألة نقول، وهو مسألة لو أن رجلا أفطر في نهار رمضان ثم بعد ذلك لما انتصف النهار وجد في نفسه قوة، هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ الصحيح إذا كان أفطر من أجل مرضه وقد استباح أول النهار بعذر شرعي فإنه لا يلزم منه إمساك بقية اليوم، وهذا فرق بينه وبين الذي يفطر متعمد والذي يحتال للفطر، فإن ذاك لا يجوز له أن يفطر بقية اليوم. لكن هذا الرجل قد أفطر بسبب، كأن تكون المرأة أيضا طهرت من حيضها في نهار رمضان، فإنها لا نلزمها بالإمساك لأنها استباحت أول النهار بعذر شرعي، والمريض هذا استباح أول اليوم بعذر شرعي. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول اليوم فليفطر آخره، يعني المقصود له الإذن، لأن هذا إذن شرعي، يعني ما تعمد الإفطار إنما مأذون له بالإفطار من ناحية الأصل. هنا عندنا مسألة وهي مسألة كيفية الإطعام لمن كان عليه إطعام، هو بالخيار، يعني حنا قلنا أن الذي يجب عليه أنه يطعم عن كل يوم كيلو ونص، نصف صاع من العيش. إن شاء أن يعمل وليمة كاملة يدعو لها 30 مسكين فهو الأمر واسع، وإن كان أراد أن يأخذ كل يوم مساكين ويأتي بهم إلى أن يكمل 30، أو كل يوم يفطر معه مسكين، أو أنه يأخذ هذا الطعام فيعطيه إلى عائلة أو عائلتين تضم 30 مسكين، فإن الأمر في ذلك واسع، وهذا لابد أن يدفع في نهار رمضان ولا يؤخر، سواء كان في أوله في منتصفه في آخره، ولكنه لا يؤخره لأنه إنما فرض في هذا الوقت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.